قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. ها هي تلك رسالة، ها هي شاشتكم الرسالة تقدم لكم هذا البرنامج وحلقة جديدة منه في مسك الختام لهذا الأسبوع. أرجو أن يكون هذا الأسبوع نهاية هذا الأسبوع والإجازة أيضا إجازة خير وباب خير للإخوة والأخوات الكرام المشاهدين والمشاهدات. الحديث في بداية هذا اللقاء هو شكر وعرفان لكم على متابعتكم وعلى أسئلتكم الثرة الثرية وعلى كريم المتابعة حقيقة طيبة منكم لدقائق وثواني هذا اللقاء. ثم شكر أيضا لصاحب الفضيلة باسمكم وباسم فريق العمل الذي سيتولى مشكورا أجورا التوجيه والبيان لموضوع هذا الحلقة ومن ثم الإجابة عن أسئلتكم. ورحب بمعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياك الله ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء وأن يوفق المشاهدين لخيري الدنيا والآخرة.
أحسن الله إليكم. في بداية اللقاء أستاذن الشيخ الكريم، أستاذنكم أيضا في استاء التحية والتقدير لولاة الأمر في هذا البلد الكريم المبارك على عنايتهم ورعايتهم للعلماء والعلم ولجوانب الدعوة إلى الله جل في علاه. أشكر أيضا الجهاز الذي أوكل بهذه المهمة، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، على ما يقومون به من جهود مشكورة مذكورة في هذا الصدد، وعلى تأييدهم وعلى تشجيعهم لهذا البرنامج حقيقة ولغيرهم من برامج الإعلامية الإفتائية والدعوية. أشكر على رأس هذا الجهاز معالي الوزير صالح آل الشيخ. صاحب الفضيلة، الوزارة وولاة الأمر يعلون ولاية أو عناية هامة وخاصة بشبابنا. شبابنا يسافرون هنا وهناك، ربما يتعرضون في سفراتهم إلى إغراءات من رجال ملأ الحقد ربما، أو لنقل الكره قلوبهم، يحملون في قلوبهم وفي صدورهم الغل لإخوانهم المسلمين شبابا وفتيات في هذا البلد وفي غيره، ولذا تجدهم يحاولون اصطياد هؤلاء الشباب، هؤلاء الفتيات في أثناء سفراتهم إن وحدهم أو في دراساتهم أو مع أسرهم لإيقاعهم في المخدرات وما أدراك من المخدرات. ماذا يمكن أن يقال للإخوة والأخوات الكرام وهم يشاهدوننا في شتى أقطار المعمورة عن هذا الخطر وهذا الداء العضال؟ ثم ما واجب الأولياء تجاه من ولاهم الله من شباب وفتيات؟ تفضلوا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا شك أن هذا الموضوع من الموضوعات المهمة والخطيرة والحساسة والتي لابد أن نوليها عناية خاصة على الجميع، الصغير والكبير، صاحب العلم الشرعي وصاحب العقل وصاحب التربية والأستاذ في مدرسته والموجه الإعلامي، الجميع عليهم أن يتقربوا لله عز وجل بحماية الأمة من خطر هذا الداء. أولا، لا شك أن هذه المخدرات حرام، وأنها من كبائر الذنوب، وأن الإثم بها عظيم. حتى ولو كان الإنسان يقول بأنه لن يتناول إلا كميات قليلة، أو يقول الإنسان بأن هذه المخدرات ليست موجودة في عهد النبوة، نقول بل النصوص قد دلت على تحريمها بما لا يدع مجالا للشك في ذلك. والنص الذي جاء في تحريم الخمر يشمل من باب أولى تحريم هذه القاذورات والنجاسات المخدرات. ولذلك في مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذن نص قطعي لا مجال للتردد في كونه قد جعل الخمر محرمة، فإذا كان هذا النص قد دل على تحريم الخمر فمن باب أولى أن يدل على تحريم المخدرات. هكذا أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فجعل جميع أنواع المسكرات ما يغلق على العقل ويجعل الإنسان يغيب عن تمام إدراكه جعله مسكرا، وجعل المسكرات نوعا من أنواع الخمور المحرمة فتدخل في الآية السابقة. إذن لا إشكال ولا مجال للتردد في تحريمها. وقد جاءت النصوص كثيرة تحذر من هذا الوباء، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وبين أن من مات وهو مدمن على الخمر فإن الله عز وجل سيسقيه من رذغة الخبال وهي عرق أهل النار وصديدهم وما يخرج منهم من أمور مستقذرة. وجاءت الأحاديث ببيان أن من تعاطى هذه القاذورات فإنه يجلد الحد جلدا يجعله يتذكر وينيب إلى الله جل وعلا. إذن تحريم هذه المخدرات وجعلها كبيرة من كبائر الذنوب لا إشكال فيه، ومن كان يتناولها في الدنيا فإنه يحرم من خمر الآخرة، تلك الخمر التي لا تزيل العقل، تلك الخمر التي لها من اللذة ما ليس لخمر الدنيا. وإذا نظر الإنسان في المعنى الذي من أجله جاءت الشريعة بتحريم الخمر جعله يقف مع النصوص الشرعية الدالة على تحريم هذا الوباء. فأولا هذه المسكرات وهذه المخدرات متلفة للعقول، خصوصا هذه المخدرات التي إذا أدمنها الإنسان عجز أن يفتك منها وعجز أن يتخلص منها، فهذه المخدرات توقع الإنسان في زوال العقل قليلا قليلا، قد يتناول في الأمر الأول كميات بسيطة وأنواعا يكون تأثيرها أقل، ثم بعد ذلك تجره إلى ما هو أكبر منها. ثم ثانيا هي متلفة لصحة البدن، فالبدن أمرنا الله عز وجل بالمحافظة عليه ورغبنا جل وعلا في أن نحفظ صحة أبداننا، ونهانا عن أن نلقي بأيدينا في التهلكة. ومن هنا فإن إقدام الإنسان على هذا الوباء من إلقاء نفسه في التهلكة. ثم ثالثا هذه الموبقات تبعد الإنسان عن المجتمعات الطيبة إلى مجتمعات سيئة، وتجعله يقع في أمور أكبر وتجعله يفشل في حياته. هذه المسكرات والمخدرات تجعل الإنسان غير نافع لمجتمعه، غير مؤد للواجبات المناطة به، غير قائم بالمسؤوليات التي يجب عليه أن يقوم بها. كذلك هذه الخمور والمخدرات لها آثار فيما يتعلق ببذل أموال طائلة فيما لا فائدة فيه، فيكون أصحابها من أهل الإسراف والتبذير. وقد قال تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقال سبحانه ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. إذا تقرر هذا فينبغي بنا أن نتقرب لله عز وجل بمعرفة الأسباب المؤدية إلى هذا الوباء من أجل أن نجتنبها، لأن كل تصرف يتصرفه الإنسان يكون له مبدأ يسير فتجعله يسقط في حمأة هذه المخدرات. من الأسباب المؤدية إلى هذا صحبة السوء، فإن الصاحب السيء قد يجر الإنسان إلى أمور لا تحمد عقباها لا في الدنيا ولا في الآخرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومن هنا فعلى الإنسان أن ينتقي الصحبة الطيبة، الصحبة التي تنفع في دنياه وفي آخرته، وأن يجتنب تلك الصحبة التي تجره على مجالس السوء، مجالس المخدرات والخمور. كذلك من الأسباب رغبة بعض الناس في تجريب هذا الأمر الذي قد لا يكون له معرفة سابقة، يقول أريد أن أنظر ماذا لديهم. فمثل هذا قد يكون من أسباب جعل الإنسان يسقط في حماة هذه المخدرات. ومن هنا فالعاقل لا فائدة له حتى بالتجريب، ما فائدتك وما هي ثمرتك؟ لا تستفيد من مثل هذا أي فائدة، بل هو ضرر. الأمر الثالث اجتناب المجتمعات والمواطن الفاسدة التي قد تجر على الإنسان هذه المخدرات بدون أن يقصد.
وقف يسيرا أذنتم ثم نعيد نتم الحديث مع الاتصالات خارج السعودية. معي أختي كريمة ريما من ليبيا، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي أختي ريما.
أول سؤال، أنا جوزي عنده مال ووجب عليه الفول، بس المال ده في مصر وإحنا دلوقتي قاعدين في ليبيا وعشان الظروف مش هينفع ننزل مصر، وعايزين زكيه في ليبيا، بس في فرق عملة بين مصر وليبيا، يعني مثلا لو في 1000 جنيه زكاة في مصر في ليبيا هيبقى 200-300 جنيه، نزكي بقى 1000 جنيه قصاد 1000 ولا نزكي 1000 قصاده 200-300 ليبيا؟
طيب السؤال الثاني أختي ريما.
سؤالي الثاني، أنا أسناني بينها فارق وعايز أعمل عملية تقويم، هل هذا حلال أم حرام؟ والسؤال الثالث، حواجبي وأنا صغيرة اتخبطت فيها ففي فارق مفهوش شعر، عايز أعمل عملية زرع شعر في حواجبي، هل حلال أم حرام؟ مع السؤال الرابع، ينفع أن زكاة مال جوزي أبيها لأهلي أم لا؟
كيف؟
زكاة مال زوجي أبيها لأهلي أنا ولا لا؟ أهلي الزوجة تاخدها أو لا؟
يعني زوجك يعطي زكاتك لك أنت؟ زكاته لك أنت؟
لا لا، لأهلي.
لأهلك أنت؟
آه.
طيب
تمام،
شكرا لك، شكرا لك أختي ريما. معي أيضا من السعودية أخي محمد، تفضل. أختي الكريمة أم محمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخة، أنا عندي الوالدة حجت قبل يمكن حوالي 45 سنة، حجت فكانت جاهلة ما تعرف أي حاجة في الدين، حجت بعدين قالت لنا الحين أنه أنا ما صفت الإفاضة ولا رميت جمرة العقبة آخر يوم جمرة والطواف الإفاضة ما طفت، فسألت الشيخ عبد العزيز على الشيخ مملكة، قال لها أنه لازم تروحين الحرم تقومين بعمرة بعدين تسوين طواف وسعي وبعدين تدفعين عليك ذبح، فقال لها بعد ما تسوين هذا الشيء، قالت له ما استطيع ذبح، قال لها صومي 3 أيام دمشق. الحين هي بتروح بتطبق هذا الشيء، بس هي يعني امرأة كبيرة ما تستطيع تسوي هذه الأشياء، ما تستطيع عمرة وبعدين
سعي،
هل يمديها تسوي
في يومين؟ أختي أم محمد،
أبغى أستفسر هل تسوي في يومين؟
أختي أم محمد،
أيوة
أنت الآن سؤالك عن الصيام أم عن الهدي أو الفدية؟
أختها آل الشيخ، بس هي بتطبق اللي قالته آل الشيخ، بس إيش هو قالها سويت مرة واحدة عمرة بعدين طواف وسعي، هي ما تستطيع، هي امرأة كبيرة، هل تقدر تسوي في يومين عمرة بعدين طواف وسعي أو ترتاح شوي أو ما نبغى نسمع فضيلة الشيخ في هذا الموضوع؟
طيب سيوضح الشيخ فتوى الشيخ حتى أيضاً تأخذونها أيضا بعين الاعتبار أيضا بإذن الله. شكرا لك أختي،
بس هي امرأة كبيرة يعني.
لا بأس، شكرا، أسأل الله عز وجل أن يوفقها لهداه. معي أختي الكريمة سميرة من الجزائر، تفضلي أختي سميرة. افتقدنا أختي سميرة، أرجو أن نبقى يسيرا حتى الشيخ يفصل الإجابة، وقبل ذلك نتم الحديث لأذنتم. تفضلوا صاحب الفضيلة.
كنا نذكر أن من أسباب دخول الناس في هذا الباب السيء، باب المخدرات، ذهاب الإنسان إلى مجتمعات سيئة، مجتمعات وبيئة، فبالتالي يسقط في هذه الرذيلة، رذيلة المخدرات، قد يكون بقصد وقد يكون بغير قصد. فكم من إنسان بسبب مشروب شربه قد وضع فيه شيء من هذه المخدرات أدمن على أنواع منها، وكم من إنسان جعلته معيشة في مجتمع من المجتمعات يدخل في هذه المخدرات من خلال رغبته في مجاراة هذا المجتمع. ومن هنا على الإنسان أن يحرص على الابتعاد عن مثل هذه المجتمعات. إذا سافر فوجد أن المكان الذي قد سافر إليه مكانا موبوءا، كل من يعيش في ذلك المكان مبلي بهذه الأمور السيئة، فعليه أن ينتقل، وسلامة نفسه حتى ولو ببذل شيء من ماله خير وأحب إليه وأحب إلى الله عز وجل من بقائه في مكان قد يكون من أسباب رداءة حياته في الدنيا والآخرة. كذلك من أسباب انتشار هذه المخدرات التخاذل. نعم، التخاذل. التخاذل له وجهان. الوجه الأول في عدم سعينا لإنقاذ بعض أفراد مجتمعاتنا الذين نراهم قد وقعوا في هذا الأمر السيء، فعلينا أن نتقرب إلى الله عز وجل بحماية هؤلاء ووقايتهم، بحيث إذا علم الإنسان من أحد من قرابته أنه قد دخل في هذا الباب فعليه أن يتقرب إلى الله بمحاولة درء عنه وإبعاده. وليس معنى هذا أن يتخلق معه بالخلق السيء، وإنما معناه أن يتعامل معه التعامل المناسب الذي يجعله يبتعد عن تناول هذه الأمور السيئة. إذا تكاتف المجتمع وتعاون بإذن الله عز وجل يحمي بعضنا بعضا من الدخول في هذه المخدرات. أما الجانب الثاني فهو جانب السكوت عن أولئك الذين يروجون هذه المخدرات أو يهربونها. ومن هنا لا بد أن نتقرب إلى الله عز وجل بالإبلاغ عنهم، وأن نكون صرحاء في مثل هذا. وليعلم بأن من سكت عمن يروج مثل هذه المخدرات فإن عليه إثم مماثل لإثم ذلك الذي يروج،
حتى لو كان جار أو حديق أو
ولو كان أخا ولو كان ابن عم، فإنه يتقرب إلى الله عز وجل بحمايته هو من الاستمرار في الإثم. إذا كنت تحب أخاك الذي يروج هذه المخدرات فمن محبتك له أن تقيه من الآثام المترتبة على نشر هذه المخدرات في مجتمعاتنا. ولذلك نتقرب إلى الله عز وجل بالإبلاغ عنهم من أجل تحقيق مصلحتهم هم أولئك المروجين. فرق بين ذلك المتعاطي الذي ابتلي بمثل هذا فنقوم بإرشاده ونصيحته، إبعاده عن مجتمعه الذي جره إلى هذه المخدرات، وبين ذلك الشخص الذي أفسد في مجتمعاتنا من خلال نشره لهذه المخدرات. وبالتالي يجب على من علم بحال أحد من هؤلاء الذين يروجون أو يهربون يجب عليه وجوبا متعينا أن يبلغ عنه وأن يتعاون مع الجهات الرسمية للقبض عليه، وليس له رخصة في أن يسكت عنه. ولا يقول القائل أن لازلت في محاولة توجيهه ولازلت في محاولة نصحه. نقول هذا المروج ليست مرحلة مقاومته هي مرحلة النصح، مرحلة مقاومته الوقوف في وجه الشيطان لئلا يجترفه إلى آثام عظيمة بنشره لهذه المخدرات. وأيضا من الأمور التي لا بد أن نتقرب إلى الله بها أن يحرص الآباء على أبنائهم من خلال توعيتهم وإرشادهم ومعرفة أو جعلهم يعرفون أبنائهم بالآثار السيئة المترتبة عليها. هكذا أيضا نجد قصورا في وسائل الإعلام فيما يتعلق بتعاطي المخدرات وكيفية الوقاية منها والآثار السيئة المترتبة عليها. ولذلك نحن ندعو كل من كان مشاركا في وسائل الإعلام أن يتقرب إلى الله عز وجل بذلك. هكذا أيضا فيما ذكرت قبل قليل فيما يتعلق بالمخدرات وقيام العلماء وخطباء المساجد في وجه حملة المخدرات التي يحاول بها إبعاد مجتمعاتنا عما تنتفع به في دنياها وآخرتها. لا شك أن هذه الوقفة وقفة مقدرة ووقفة يثنى على كل من شارك فيها، ومن ترك هذه القاذورات بسبب هذه المواعظ فإن الواعظ له أجر وثواب بهذا أو بترك هؤلاء لهذه المخدرات. إذا نظر الإنسان في هذه المخدرات وجد أنها تجعل المجتمعات تنتهي من الوجود، لا يتمكن منها أعداؤها، ولذلك لا نستغرب أن يكون وراء هذه المخدرات منظمات سرية عالمية، وأن يكون وراءها دول يريدون إبعادنا عما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا لنكون لقمة سائغة لهم. ولا شك أن هناك ضعاف نفوس ممن يؤثرون الحياة الدنيا، وبالتالي لا بد من الوقوف في وجوههم. إذا علم الإنسان أن المال الذي يكسبه من هذه المخدرات مال خبيث وكسب محرم وسحت ومن أسباب ذهاب البركة، فإنه حينئذ لن يقدم عليه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة في الخمر، وقال إن الله حرم التجارة في الخمر ولعن في الخمر 10 أصناف، منها بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها. فحينئذ كل هذه أصناف جاءت الشريعة بذم أهلها، ولم يكتفي بمجرد الذم بل لعن، واللعن دليل على أن كل فعل من هذه الأفعال فإنه كبيرة. بعض الناس يقول أنا سأتعاون معهم بما لا يكون فيه تعاطيا مباشرا لها، فنقول أي تعاون مع أهل المخدرات حتى ولو بنقل أموالهم أو بتحويلها أو بغسيل أموالهم هذا حرام ولا يجوز للإنسان فعله، وعليه إثم بسبب ذلك. علينا أن نتقرب إلى الله جل وعلا بمقاطعة هؤلاء الذين يفسدون مجتمعاتنا بجميع أنواع المقاطعة، بحيث لا نمكنهم من أن يستمروا في غيهم وفي نقل أنواع المفاسد إلى مجتمعاتنا.
اللهم أمين. حديثنا مشاهدي الكرام ربما يكون هذا بمجرد التوجيه يسير حقيقة، وإلا ما تواجهه الأمة الإسلامية من هؤلاء الذين يريدون بها شرا هو شر عظيم ومستطيل، لا سيما نحن وراء مئات الألوف من شبابنا فتياتنا يدرسون خارج بلادهم لطلب العلم وليجل أيضا ربما العلاج وأشياء أخرى. فنكون على حذر ونتابعهم تماما ونكون معهم صفا واحدا في وجوه هؤلاء. أعود إلى أسئلة السائلين صاحب الفضيلة. ريما من ليبيا لها 3 أسئلة. سؤالها الأول عن مالهم الذي حالت عليه أو حلت عليه الزكاة، هم الآن في غير بلدهم في ليبيا مثلا، كيف يخرجون زكاة مالهم وأين؟
الزكاة ركن من أركان دين الإسلام، ويجب على المسلمين أن يؤدوه ويحرم عليهم أن يتهاونوا فيه. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد قال الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإذا وجب على الإنسان زكاة في مال فالأصل أن تخرج الزكاة من ذلك المال، وإذا عجز عن إخراجها بذلك المال فإنه يخرجها بما يتوافق مع قيمتها. فإذا كان الواجب على الإنسان أن يخرج الزكاة بالريال السعودي ولكنه كان في بلد لا يجد الريال السعودي، فحينئذ عليه أن ينظر إلى قيمة الريال بالعملة التي يريد إخراج الزكاة بها. فإذا أرادت إخراج، إذا كان الواجب عليهم 1000 جنيه مصري فكانوا في ليبيا، فحينئذ عليهم أن يخرجوا الزكاة. إذا أرادوا أن يخرجوها بالنقد الليبي فعليهم أن ينظروا إلى القيمة، لا ينظروا إلى العدد، وجبت هناك 1000 فنخرج 1000 من العملة الثانية، وإنما ننظر إلى القيمة، ننظر إلى القيمة كم قيمتها في الأسواق المعتادة، وبالتالي نخرج الزكاة بناء على ذلك. فإذا كانت مثلا 1000 جنيه تقابل مثلا 700 ريال سعودي، فإنه حينئذ إذا أخرجها بالريالات يخرج 700، وإذا أراد أن يخرجها مثلا بالعملة الليبية ينظر إلى قيمة العملة الليبية في السوق.
أحسن الله إليكم. ينظر هذه العملة أو ما يوازيها ساعة وجوب الزكاة.
نعم، وقت وقت إخراج الزكاة.
تسأل أختنا ريما من ليبيا عن تقويم الأسنان، ما حكمه في الشريعة الإسلامية؟
الأصل في تقويم الأسنان أنه جائز وأنه لا حرج فيه، وما ورد من النهي عن التفلج في الأسنان فهذا ليس من أنواع وضع التقويم. وقد يقول بعض الناس بأن هذا من تغيير خلق الله، فنقول لا، هذا من إعادة خلق الله إلى ما كان عليه، وبالتالي فإن هذا التقويم من الأمور المباحة، لكن لا يجوز للمرأة أن تعمله عند الرجال، وذلك لأنه ليس من أنواع الضرورات، وإنما هو من أنواع التجمل والتحسن، وبالتالي فلا يجوز للمرأة أن تستبيح جعله عند طبيب يشاهد فمها ويمس بعض أجزاء وجهها.
أحسن الله إليكم. أحيانا يعمد ربما الطبيب لتقويم الأسنان إلى برد شيء من الأسنان أو أطراف الأسنان، لا بأس
إن شاء الله، ليس
صحيح. تقول بعض الشعرات من أحد حاجبي فقدت هذه الشعرات بسبب حادث تعرضت له، هل لي أن أصنع مثلا زراعة للشعر أو كيف أصنع؟
بالنسبة لزراعة الشعر سواء في الحاجب أو في الرأس، هذه المسألة اللجنة تفتي بجواز ذلك، ويقولون بأنه ليس هنا وصل للشعر، لأن الوصل وضع شعرة متصلة بشعرة أخرى، وهنا ليس هذا منه، وبالتالي فهم يفتون بالجواز.
نعم. تقول زكاة مال زوجي هل لي أن أدفعها أو هل له أن يدفعها لأهلي؟
القاعدة في باب الزكاة أن الفقراء يجوز دفع الزكاة لهم إلا إذا كانوا ممن يجب على الشخص أن ينفق عليهم، فلا يصح لك أن تعطي زكاة مالك لزوجتك. لماذا؟ لأنه يجب عليك أن تنفق عليها، فهي تغتني بنفقتك عن الزكاة. وهكذا لا يجوز أن تعطي زكاة مالك لأبنائك أو لوالديك. وأما بالنسبة للأخ، فإن كان الأخ إذا مات ورثته فلا يجوز لك أن تدفع له من زكاة مالك، بل يجب عليك أن تنفق عليه، لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في النفقة. فإذا كان هذا الأخ ليس له أبناء والوالد ليس موجودا، فبالتالي أنت ترثه، ومن ثم يجب عليك أن تنفق عليه فيغتني بهذه النفقة عن الزكاة، ومن ثم لا يجوز لك أن تدفع زكاة مالك له. أما إذا كان الأخ لو قدر موته فإنك لا ترثه، فحينئذ يجوز لك دفع زكاة مالك له، كما لو كان عنده أبناء أو كان الوالد موجودا، فهؤلاء يحجبون الميراث، وبالتالي لا ترث من أخيك، ومن ثم يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لأخيك. أما بالنسبة لقرابة الزوجة فهم ممن لا ترثهم ولا يرثونك، وبالتالي يجوز لك أن تعطي زكاة مالك لهم، ولا حرج عليك في ذلك، بل فيه مزية وخاصة، وهو أعظم أجرا من دفع الزكاة لشخص أجنبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلاة.
أحسن الله إليكم. أم محمد السعودية تسأل عن أو عما تسأل عنه والدتها، تقول قبل 45 عاما. صح الفضيلة، هنا بعض الأسئلة، يعني عندما تتذكر الأم أو الأب قبل أعوام عدة أنه قصر في العبادة أو شك هل أتى بها أو لم يأتي بها، النظر له في الشريعة، ثم ما التوجيه لما أفتى به سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز، توضيح الفتوى لهم أيضا.
بالنسبة لفتوى الشيخ ما سمعتها، وبالتالي ما أستطيع أن أبين أو أوضح هذه الفتوى وأشرحها للسائلة، ومن ثم لا أستطيع أن أتكلم في مسألة خفية علي. أما بالنسبة يعني سؤالها في ثلاثة أشياء يمكن أن نتكلم فيها. المسألة الأولى في الشكوك التي ترد على الإنسان بعد سنوات طويلة بظن أنه لم يفعل بعض الأعمال، يكون الإنسان قد نسي لطول المدة، يعني مثل الطواف بالبيت، يعني لا يعقل أن يكون الإنسان في رفقة وأن يكون مع جماعة والجميع يتركون الطواف بالبيت أو يتركون رمي الجمار
أو يسمح لها زوجها مثلا إذا كان تترك، مستحيل.
بالتالي الغالب في مثل هذا أن يكون الإنسان قد أدى، والشكوك التي ترد على الإنسان بعد الفراغ من العبادة خصوصا بعد أوقات متطاولة لا يلتفت إليها وليس لها قيمة ولا منزلة. المسألة الثانية فيما يتعلق بوضع وقت بين الطواف والسعي، فنقول لا حرج في هذا، لو طافت في أول النهار ثم استراحت ثم سعت في آخر النهار فلا حرج عليها في مثل هذا.
طيب أثناء الطواف أثناء السعي تنتظر لا بأس؟
يجوز أيضا أن إذا كانت تحتاج إلى راحة أن ترتاح، لكن إذا كانت كبيرة سن فلولا بهم أن يتخذوا لها العربية بحيث تكون ممن ينتقل بسهولة، وليس عليها حرج في هذا. وقد ورد أن أم سلمة طافت من وراء الناس على بعير، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير ومعه محجن إذا حاد الحجر الأسود أشار به إليه أو استلمه به فقبله. المسألة عندك سؤال
حتى أيضا نعلق الإخوة وإلى ما بعد أخذ الأسئلة. معي أخي محمود من السعودية، تفضل أخي محمود.
في سؤال عن الضرورات الخمسة. الإنسان المتعمق بالدين والحياة يدرك مقاصد الدين. السؤال، هل من الضرورة وجود الإنسان الصالح المبصر لمعاني المبصر للمعاني في العقيدة، أن يكون إذا كان في مؤسستان، وفي مؤسسة تملكية وفي مؤسسة نفعية خاصة ليس لها دور إلا الدين، هل من الضروري أن نوجد على هذه المؤسسة للحفاظ على الضرورات الخمسة شخص ينتخب مثلا من نفس الإدارة حتى نحافظ على الضرورات الخمسة التي منها مذكورة؟ عندي سؤال ثاني.
واضح سؤال.
طيب. واضح الشيخ سؤال.
واضح سؤالك، يلا عطنا السؤال الثاني.
سؤالي، هل يوجد تفسير لغة واصطلاحا لمعنى العقيدة ومعنى آخر للدعوة على بصيرة؟ البصيرة هل لها دلالات أخرى؟ وأيضا السؤال مرتبط بالسؤال الأول، وجود هذا الإنسان الذي يعني إذا كان المجتمع شبه غرق في المعاصي والشبهات والإنسان الصالح يحاول أن يتوجه للإنسان الذي يتحمل المسؤولية، وجود ضياع المسؤولية والإنسان وجود إنسان مثلا يدبل هذه المخالفات ويدبل هذه الأشياء ولا يعرف الاتجاه الصحيح للمسألة التي هي مع وجود أطراف كثيرة.
أخي محمود السؤالان واضحان، هل من سؤال آخر؟
بس إذا يوضح للشيخ لمعنى العقيدة لغة
سنجيب بإذن الله ونوضح الأمر كما أردت تماما، لا تقلق. معي أختي الكريمة أم محمد من الإمارات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، ممكن أكلم الشيخ سعد الله يبارك فيك؟
يسمعك، هو ذا يفرح باتصالك، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ سعد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا حرم الله الأمة الإسلامية من علمك يا شيخ، وجزاك الله الفردوس الأعلى من الجنة على جهودك الكريمة في كل مؤلفاتك التي نسأل الله أن ينفع بها القاصي والداني. والله يا شيخ لقد ذهب الرجال بحديثك وغلبنا عليك الرجال، فنتمنى أن تجعل لنا برنامجا خاصا تعلمنا فيه بشرح كتاب يعني من كتب العلم على الهواء مباشرة في أي قناة إسلامية، قناة الرسالة أو قناة المجد يعني، ونتمنى من إدارة القنوات الإسلامية أن يتعاونوا معنا في ذلك في تحقيق هذا الطلب، مشكورين مأجورين. أن في بعض الـ يعني الناس لا يعني يملكون إنترنت أو كذا ممكن يتواصلون مع العلماء أو ممكن يستفيدون من علمهم، فنتمنى ألا تحرمونا من ثروتكم العلمية. الله يبارك فيك يا شيخ.
طيب أم محمد، هذا طلب كريم وقد استمع إليه شيخنا الكريم وإدارة القناة، هل من سؤال؟
نعم نعم يا شيخ.
فضلي.
سؤالي للشيخ سعد في ترجمة الإمام البخاري، في اسم الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن بردزمة، آخر شيء يقول الجعفي ولاء البخاري محددا، أريد أن يعني أعرف ما معنى هذه العبارة الجعفي ولاء البخاري محددا. السؤال الثاني، ما معنى يعني أحيانا ترى على بعض
الكتب البخاري وإيش؟
الجعفي ولاء البخاري محددا
مسجدا
محددا بالحاء تاء ميم حاء تاء
محددا ما أعرف. يلا طيب شكرا لك يا أم محمد. معنا من الجزائر أخي الكريم أبو عبد المعز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله حييك.
عندي سؤال الشيخ الشيخ سعد.
تفضل يسمعك.
الشيخ سعد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ سعد إني أحبك في الله.
أحبك ربي وأسعدك.
الشيخ عدنا هنا في الجزائر، إحنا عدنا الأعراس هنا الشيخ، كثرة المعاصي كثرة الموسيقى وشرب الخمور يعوذ بالله الشيخ، وانا حلفت قلت والله العرس اللي عدت فيه المعاصي من روحه، انا حلفت في نفسي.
ايوه
وش الحكم علي؟ انا حلفت قلت والله العرس اللي عدت فيه المعاصي الله عز وجل من روحه.
انت تدعى الى مكان فيه معاصي وحلفت ان لا تروح الى هذا المكان؟
العرس العرس
العرس
العرس. نعم بارك الله فيك.
طيب العرس لقرابتك؟
قرابتي نعم.
طيب
واضح
واضح. شكرا
الشيخ أمة تنسناش بالدعاء شيخ.
شكرا لك يا أبا عبد المعز. شكرا
إن شاء الله
إن شاء الله بإذن الله. شكرا للإخوة، أرجو أن نتيح للشيخ مجال حتى يجيب بالتفصيل عن أسئلة السائلين والسائلات الكرام. التوجيه كان لأم محمد السعودية الأول، أن من كان مضى عليه في أداء عباداته
اللي مضى مضى، باقي عندنا طيب السؤال الأخير.
أيوة.
وهو أن من ترك واجبة من واجبات الحج أو العمرة فإنه يجب عليه دم، والدم شاة تذبح في مكة لمساكين مكة، من عجز عنها فإنه يصوم 10 أيام يصوم 10 أيام كفاقد الهدي، لا يكتفي بصيام 3 أيام. أما من فعل محظورا من محظورات الإحرام مثل تقليم الأظافر أو قص الشعر فهذا عليه فدية أذى، يخير فيه بين 3 أشياء، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام هو بالخيار. نعم.
أحسن الله إليكم. يبدو له فيما أفهم أنها تركت مثلا طواف إفاضة وسعي الحج.
لا هي لن تتركه.
طيب.
ستعود فتأتي به.
أحسن الله إليكم.
على فرض أنها قد تركته ونحن نشكك في كونها تركته كما مضى.
حتى أيضا الأخت محمد ترتاح، أنا فيما فهمت سؤالها ولكم الحق في التعليق أو إرجاء الموضوع إلى المفتي الشيخ عبد العزيز مزوره أيضا برامجه. هي قالت أن الشيخ أفتاهم أن يعني التوجيه الشرعي أن تذهب تأتي بعمرة ثم تأتي بالطواف.
أنا أقترح
أيوة.
أن تتصل هي بالشيخ مباشرة. طيب. وجزاه الله خير يجيب أسئلة المتصلين سواء في البرامج الإعلامية أو في مكتبه فهو المفتي. يستقبل الاتصالات.
أختي محمد أرجو أن تتصلي بالشيخ في مكتبه في الطائف يبدو الآن أو في برامج الإفتائية وسيجيبك بإذن الله.
والتواصل معه سهل، ليس هناك صعوبة في التواصل.
أحسن الله إليكم. معي أيضا من السائلين أخي محمود من السعودية، له سؤالان عميقان حقيقة. أنا أيها الأخوة، أنا إذا أنت صارت توجيه، أنا أوجهكم جميعا أيها الأخوة إلى هذا البرنامج، ليس برنامجا فكريا وليس برنامجا تربويا ولا اجتماعي، إنما هو برنامج فقهي بحت، الفقه بمعنى العام في جانب العقيدة أو في جانب ما يعترض المسلم والمسلمة في ما يواجهون من أمور العبادات أو المعاملات. الأمور مثل هذه تحتاج إلى ربما بسط وتوضيح طويل، لكن الشيخ له الحق في التعليق إن أراد أن يعلق. له الأول عن الضرورات الخمس، يقول هل لمؤسسة تملكية؟ أنا لم أفهم سؤاله حقيقة.
على كل، الضرورات الخمس هي أن الشريعة قد جاءت بحفظ الأشياء الأساسية في حياة الناس، فقد جاءت بحفظ دين، بحفظ الدين وبحفظ النفس، وقد جاءت بحفظ المال كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كذلك جاءت بحفظ العقول وبحفظ الأعراض. فهذه ضرورات خمس. هذه الضرورات لها وسائل جاءت الشريعة بجعل الناس يراعونها من أجل المحافظة على هذه الوسائل. من هذه الوسائل وجود علماء شرعيين يعودون بالناس إلى شرع الله عز وجل وإلى دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وله شواهد وأدلة كثيرة متعددة. بالنسبة لما يعقده القلب، يعني أنت عندك عندما تأتي بحبل أو تعقده، هذه عقيدة، هذا أصل المعنى اللغوي في كلمة العقيدة من العقد. واعتقاد الإنسان يعني ما يربط قلبه عليه بحيث يجزم به ويوقن به، هذا المعنى في كلمة عقيدة. وعلى كل، هي استخدام اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاح.
ذكر أيضا مصطلح آخر، الدعوة على بصيرة. يقول ما الدعوة؟
نعم، هو في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على نور واضح، يعني لا يدعو الإنسان إلا إذا كان عنده علم بما يدعو إليه. نحن جميعا نعرف أن الصلاة واجبة فندعو إلى الصلاة، إذا كان هناك مسألة لا أعرف ما حكم الله فيها لا يصح لي أن أدعو الناس إلى رأيي بناء على أنه حكم الله، وإنما أدعوهم إلى ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة. وأما مرئيات الناس ومقترحاتهم ورؤاهم فهذه ليست من الدعوة إلى الله. وبالتالي لابد أن نميز بين كون الإنسان يدعو إلى الله على بصيرة وبين كونه يدعو وهو غير عالم، إما يدعو بناء على عاطفة أو بناء على رغبة أو بناء على رؤية أو نحو ذلك، إنما تكون الدعوة بناء على الدليل من الكتاب والسنة.
أحسن الله عليكم. أم محمد من الإمارات، قبل أن أعرض سؤاليها أذكر فقط أو أعرض هنا تذكيرا للإخوة والأخوات الكرام ولأم محمد، البرنامج برنامجكم يستفتونك امتاز ربما عن بقية البرامج الإفتائية بتخصيصه الدقائق الأول في كل حلقة للمشايخ الفضلاء لعرض ما لديهم من علم منحهم الله جل وعلا إياه. طرح في هذا البرنامج مرارا كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب أيضا الحج، وسنعرض أيضا كتاب الصيام كما في كل عام في شهر رمضان المبارك في بداية كل حلقة. ثم أيضا عرضنا قضايا كثيرة للمعاملات المالية وغيرها، لكن سؤالك سأعرضه على الشيخ الكريم وطلبات ملحة حقيقة لكم شخصيا وغيركم من العلماء الأجلاء في شرح بعض ربما الكتب العلمية حتى يستفيد الإخوة والأخوات. ما التعليق؟
نعم. أولا بالنسبة لهذا البرنامج، اقتراح الأخت أم محمد جزاه الله خير، اقتراح في محله، وأسأل الله عز وجل أن ينيلها من الأجر ما تتسبب فيه من أعمال صالحة.
اللهم المستعان.
وبالنسبة لهذا البرنامج أنا أقترح أن نتدارس في أول كل حلقة طيب. جزءا من كتاب من كتب أهل العلم،
لا بس
فنأخذ إن شاء الله كتابا من كتب السنة وكتاب المعتقد، فنتدارس فيه كل يوم، كل حلقة أو كل لقاء في ثلث ساعة، ونرجع الاتصالات حتى ننتهي من شرح هذا الجزء بحيث نتمكن من إعطاء الموضوع حقه.
صحيح.
وأما بالنسبة للمقترح في وضع برامج في شروحات كتب أهل العلم، فإن شاء الله لعلنا نولي هذا عناية، وقد شرحنا عددا من الكتب وقمنا بتوزيعها على عدد من القنوات، وصورناها، استأجرنا المصورين والفنيين، وإن شاء الله لعلها هناك شرح لكتاب العمدة لابن قدامة، هناك مختصر البخاري سمينا القصص النبوي في صحيح البخاري، وهناك شرح للموطأ قريبا إن شاء الله نقوم بتوزيعه، هناك عدد من الشروحات، وبالتالي قمنا بإعطائها للقنوات، وإن شاء الله أيضا في قناة ابن عثيمين لنا برنامج بعنوان تيسير الفقه، وقد أنهينا في كتاب الصلاة والزكاة والصيام وهكذا أيضا في قناة المجد فقه الأسرة وفقه الصيام وفقه الحج، وهي لعل الله عز وجل أن يوفق القائمين على هذه القنوات ويعيدوا بثه مرة أخرى، فإن العلم لا يكون قديما وإنما العلم يبقى في الأمة.
أحسن الله إليك. نعم. سؤالها، أنا أذكر أختي محمد أو ألفت نظرها وغيرها، كم هو جميل أن تعمد إلى، ربما لا تتقن، أو أنا من الناس اللي أتقن الإنترنت كثيرا، لكن كم هو جميل أن نعمد إلى ابني أو ابنتي من حولي، فربما يبحثون في اليوتيوب وغيرها من المواقع الإنترنتية لمقاطع شروح العلماء، هي موجودة مثبتة صوتا وصورة أو صورة لا صوتا، أرجو الله أن ينفع بها.
صوتا لا صورة،
صوتا لا صورة،
لا. على العموم
سؤالها الثاني أحسن الله إليك، الوقت يدهمنا. نعم.
بالنسبة أيضا هناك عدد من البرامج في الموقع.
طيب.
موقع باسمنا، يمكن الجميع أن يراجعوه.
طيب.
وهكذا أيضا فيما يتعلق بجامعة المعرفة، فيها العديد من الشروحات يمكن الإنسان أن يتواصل معهم، وموقعها متاح في الانترنت.
نعم. إذن هناك موقعان، أحدهما لشيخنا الكريم وأيضا الآخر لجامعة المعرفة بإمكان الوصول إليهما. تسأل أم محمد في سؤال دقيق حقيقة، يعني تقول في ترجمة الإمام البخاري اسمه كذا كذا، ثم قالت الجعفي نسبا البخاري محتدا، أو
الجعفي ولاء،
ولاء عفوا،
هذه قبيلة من قبائل العرب، وإذا اعتق الإنسان مملوكه فإن هذا المعتق ينتسب إلى قبيلة معتقه، وكان أحد أجداد الإمام البخاري مملوكا فاعتقه شخص من هذه القبيلة فنسب إليها من جهة الولاء، وقوله البخاري محتدى يعني أنه قد ولد في تلك البلاد أو أن أصله من تلك الديار بلاد بخارى.
أحسن الله إليكم. أبو عبد المعز من الجزائر سؤاله يقول، يعني سؤال حقيقة أنا أريد أن يكون عاما ليس للجزائر وإنما لكل بلد ولكل البلاد، أسأل الله عز وجل أن يوفقها لهدى، فيها ما فيها من المعاصي سواء كانت كبارا أو من صغار المعاصي والذنوب، ما التوجيه الشرعي للمسلم والمسلمة في مثل هذه البلدان وهو يدعى ربما إلى ولائم لقرابته؟
على كل، المعصية ليست مرتبطة بالبلد وإنما المعصية مرتبطة بفاعليها، المعصية مرتبطة بفاعليها، قد يكون في بلد أهل إسلام وأهل ديانة ثم يوجد في موطن من هذا البلد من يعصي الله عز وجل، قد يكون بكبائر، وقد يكون هناك بلد فيه معاص وكفر وشرك ويوجد فيه مواطن طاعة، وبالتالي ليست المعصية أو الفسوق مرتبطة بالبلد أو بالمكان وإنما مرتبطة بالفاعلين، هم الذين أوجدوا المعصية وهم الذين فعلوها، وبالتالي لا ينبغي أن نربط هذا بالبلد وإنما نربطه بأولئك الفاعلين. إذا دعي الإنسان إلى وليمة فيها معصية ومنكر أيا كان ذلك البلد، فحينئذ ما الحكم الشرعي في مثل هذا؟ نقول إذا أولا إذا كان الإنسان سيتمكن من الذهاب إليهم وإنكار ذلك المنكر وجعلهم يعودون إلى الله عز وجل فهذا هو أفضل أحوال الإنسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. ولو قدر أنه قد حلف يمينا أن لا يأتي هذه المواطن وهو قادر على إتيانها والإنكار، فإننا نقول كفر عن يمينك وأتي لتلك المواطن وانصح الناس، ولعل الله عز وجل أن ينفع بك. الحال الثاني إذا كان عند ذهابه لن يتمكن من إنكار هذه المنكرات، فبالتالي لا يجوز له الذهاب إلى هذه المنكرات. وأنا أعطيك يعني هو أشار إلى قضية أصوات
يقول حلفت في نفسي، كلمة حلفت نفسي
إذا حلف الإنسان في نفسه أضمر الإنسان أنه سيقسم ولم يتلفظ به فإنه لا يلزمه.
طيب
لا يلتزم اليمين إلا لمن تلفظ بها قاصدا لها مريدا انعقاد اليمين بهذا اللفظ. أما من أضمر اليمين في نفسه ولم يتلفظ بها فإنه لا يكون يمينا ولا يجب عليه كفارة ولو خالف هذه اليمين. إذا كان الإنسان عند وجود معازف فحينئذ بإمكانه نصح من في ذلك المكان ليجتنبوا هذه المعازف، وبذلك يكون سبب خير وهداية للناس ومن أسباب وقايتهم من معصية الله عز وجل. وما أعظم أن يكون المرء سببا من أسباب جعل الناس يتقربون إلى الله ومن أسباب جعل الله عز وجل يحب الخلق. وقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
صلى الله عليكم. الحديث عن هذا الصدد صاحب الفضيلة، بعض الناس يقول أنا أجد حرجا في نفسي، خجلا لا أقول حياء لأنه ليس من الشريعة أن أذهب إلى أن أترك هؤلاء، ستكبر قلوبهم وسيكون بيني وبينهم جفوة، وأجد ربما خجلا أن أذهب إليهم وأسلم عليهم فأخرج، إنما أجامل وأبقى في هذا المكان. ما التوجيه الشرعي لهذا أو لهذه المرأة المسلمة؟
التوجيه الشرعي أن نتناصح فيما بيننا، وإذا دعي الإنسان إلى مكان فيه معصية، مكان تشرب فيه الخمور مثلا، إذا دعي قال للداعي: نحبكم ونقدركم ولكن مكانكم فيه معصية ونحن نخشى على ذمتنا ونخشى أن يعاقبنا الله جل وعلا، وننصحكم بأن لا تجعلوا هذه الموبقات في مجالسكم لأن لا تكون من أسباب عظم الإثم في حقكم. إذا أردتم أن تدخلوا السرور الحقيقي على الناس فاجعلوهم يطيعون الله ولا تجعلونهم يعصونه سبحانه وتعالى.
أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفق الجميع لهدى وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعل زواجاتنا وحفلاتنا أنسا وسرورا وحبورا على العريس والعروس وعلى من حضر هذا أو هذه الوليمة، وأن نتأسى ونقتدي بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وخيرة سلف هذه الأمة. وأن أسأل الله من يكرم أن يكفر هذا أو هؤلاء النماذج حقيقة فيما بيننا، وأن يعيننا على أنفسنا للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه، ثم شكر ثان لمعالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية على ما أجاد وفات. شكر الله لكم على الشيخ.
وفقكم الله للخير ووفق أخواني وزملائي الذين شاركونا في إعداد هذه الحلقة وتجهيز لها، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق كل من شاهدنا لخيري الدنيا والآخرة، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.